بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا بنور الإيمان، ونسأله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها فهو خير من زكاها، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي جواد كريم وإن ربي سميع مجيب. أيها الإخوة، أيها الأحباب، أن أصل كل فعل وحركة في العالم مرجعه إلى الحب والإرادة، فهو أصل كل فعل ومبدأه، وهذا كما قلنا لكم بتقريب الإخبار الشرعي وجمع النصوص الدالة على كيفية خروج الفعل من الإنسان، كيفية خروج الفعل منك، كل فعل من قول أو حركة، فإن المنهج الشرعي الذي أخبرنا عن هذا الأمر بتقريبه كما قلنا أن الإنسان مجبول جبلة، مجبول هذا الإنسان على محبة النافع والسعي في تحصيله، وعلى بغض الضار والسعي في دفعه، فكل حي سوى الله مجبول على ذلك، ولا يقف الإنسان عن السعي في تحقيق هذا الأمر، فهو بين همة وإرادة مفكرة في الوصول إلى ذلك، وبين فعل ساع لتحقيق هذا. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمام. فالهمام هو المريد، والحارث هو الفاعل، وكررنا أن المراد أنه ليس هناك اسم له معنى يتسمى به الإنسان وينطبق المعنى على المسمى في كل من تسمى بهذا الاسم إلا هذين الاسمين، حارث وهمام. فليس إنسان سميته حارث إلا وهو حارث، وليس إنسان سميته همام إلا وهو همام. لماذا؟ لأن مقتضى هذين الاسمين يتفق مع الجبلة التي خلقها الله عز وجل في نفس كل حي. إذن هذه الجبلة وهي تدفع الإنسان لتحقيق ذلك، ولكن من الذي يحدد للجبلة ما هو النافع فتندفع لتحصيله وتحبه، وما هو الضار فتبغضه وتندفع لدفعه؟ فيخبرنا الشارع الحكيم أن القوة المؤثرة في تحديد هذا الأمر إنما هي قوة الفهم والإدراك التي هي أحد قوى العقل الذي يسكن في هذه المضغة التي هي القلب. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها. فالقبول من أي جهة؟ من جهة القلب، نكت فيه نكتة سوداء. من الذي يغير تلك القناعة؟ من جهة القلب، فإن تاب صقل، وإن عاد نكت فيه نكتة أخرى، حتى تعود القلوب إلى قلبين: قلب أبيض مثل السراج يزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود برباد كالكوز مجخيا لا تنفعه طاعة ما دامت السماوات والأرض. فالذي يحدد هذا التوجه لقوة الجبلة إنما هي قوة الإدراك، إنما هي قوة الإدراك التي تعتبر أحد قوى العقل الذي يسكن القلب، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. ومن ثم لا يترك الحي أمرا يحبه ويهواه إلا لما محبته أعظم من الأول، فيترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة. فإن الإنسان يحب المال فيعرض عليه المال الحرام والمال محبوب إلى نفسه، ولكن حب الجنة أعظم في قلبه، فيترك ذلك الأمر المحبوب لمحبوب أعظم منه. ولو كان محبة الجنة في قلب هذا الإنسان ضعيفة بقلة العلم والمعرفة، فيكون مد يده لأخذ المال الحرام لأن محبته في تلك الحالة أعظم. فإن الإنسان لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه. وأيضا فإن الإنسان يفعل ما يكرهه لما محبته أقوى من كراهة ذلك. وإن الإنسان يترك ما يحبه لما كراهته أقوى من محبة ذلك. فالأول إذا مرض الإنسان وأعطي دواء مرا فإنه يشربه على كرهه له. لماذا؟ لأن هناك محبة هي أقوى من تحمل ذلك المكروه، وهي محبة الصحة والعافية، فتدفعه إلى تحمل ذاك المكروه لأجل هذا الأمر. ومن هنا ندرك أن المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة وعلة لها، فليس هناك شيء يكره ابتداء، وإنما الكره يكون لتعارضه مع إدراك محبوب. فلولا وجود المحبوب لم يكن البغض، بخلاف الحب للشيء فإنه قد يكون لنفسه، فإنه قد يكون لنفسه. فإذا هذا شأن المحبة. فمن هنا ندرك أن المحبة أصل في انبعاث كل فعل من الإنسان، أن المحبة أصل في انبعاث كل فعل من الإنسان، والمحبة تنشأ عنها إرادة وهي طلب، قوة تطلب تحصيل هذا الفعل. فإذا كان هذا الأمر مدركا فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها وخلق خلقه لأجلها هي ما في عبادته وحده لا شريك له. فالعبادة متضمنة لغاية الحب بغاية الذل، العبادة متضمنة لغاية الحب مع غاية الذل. فحب الله عز وجل أعظم أنواع الحب المحمود، وحب الأنداد المعبودة من دون الله أعظم الأقسام المذمومة في المحبة. فأعظم أقسام الحب محبة الله، وأقبح وأذم أقسام الحب محبة الأنداد من دون الله عز وجل. لذلك كانت دعوة الأنبياء كلهم بلا استثناء إلى عبادة الله لاشتمالها على أعظم أنواع المحبة التي هي محبة الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لم يذوق حلاوة الإيمان حتى يكون بهذه الأوصاف الثلاثة. هنا يأتي سؤال: ما هو عنوان المحبة النافعة والمحبة الضارة؟ ومن ثم لما جعلنا محبة الله هي المحبة المحمودة ومحبة الأنداد هي المحبة المذمومة؟ إن المحبة المحمودة النافعة هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة. المحبة المحمودة النافعة هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه ويحقق له السعادة. والمحبة الضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء. إذن الآن المحبة كما قلنا أصل باعث للعمل، هذا أساس، والإنسان يراجع أعماله وفعله وقوله ومواقفه يجد أن المرجع في وقت الرضا وفي وقت الغضب، في وقت الفرح وفي وقت الحزن، يجد أن القضية كلها مربوطة بهذا الأصل المحرك لأعمال الإنسان والدافع لوجودها الذي هو المحبة، الذي هو المحبة. فقلنا أن المحبة المحمودة التي أمر الله بها والتي خلق الخلق لأجلها ما تضمنته قضية العبادة، وأن المحبة المذمومة هي ما محبة الأنداد المعبودة من دون الله. ما هو مقوم المحبة المحمودة النافعة؟ والمحبة المذمومة الضارة بكل بداهة أن المحبة المحمودة هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وتحقق له السعادة، والمحبة الضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره وتحقق له الشقاء. وهنا يقف الإنسان ويسأل: هل الحي العالم يختار محبة ما يضره؟ هل يوجد حي عاقل عالم ويختار محبة شيء يضره؟ الجواب لا. هذا الأمر البدهي أن الإنسان لا يختار، إذا كان حيا عالما لا يختار ما يضره. طيب، فإن وجدنا ما هو مرجع ذلك؟ مرجع ذلك إلى سببين، مرجع ذلك إلى سببين. الأول الجهل، الثاني الظلم، وهي من صفات الإنسان، فإن الإنسان ظلوم جهول. لأنه ظلوم جهول فقد يختار ما يضره. أما ذكر الله جل جلاله في كتابه الكريم عن هذا الإنسان أنه ظلوم جهول؟ قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فاختياره ما يضره مرجعه إلى الجهل وإلى الظلم. فمتى ما اختارت النفس ما يضرها ولا ينفعها فذلك ظلم منها لها. وقد تكون جاهلة بحالها به، بأن تهوى الشيء وتحبه بلا علم منها، لا تعلم بما في محبته من المنفعة والمضرة. وما السبب في ذلك؟ السبب يرجع إلى أمرين. إذن الآن عندنا المحبة أصل في الفعل، ثم قسمنا المحبة إلى قسمين: محبة نافعة ومحبة ضارة، وجعلنا المحبة في النافعة في محبة الله، والضارة في أنزل درجاتها محبة الأنداد من دون الله. ما هو عنوان المحبة النافعة وعنوان المحبة الضارة؟ عنوان المحبة النافعة أنها تجلب لصاحبها ما ينفعه ويحقق له السعادة. ما هو عنوان المحبة الضارة؟ أنها تجلب لصاحبها ما يضره وتحقق له الشقاء. فيأتي سؤال: هل الإنسان الحي العالم هل يختار محبة ما يضره؟ قلنا الأصل لا، فإن حصل اختياره لما يضره فإن ذلك يرجع إلى سببين. السبب الأول ما هو؟ جهله. والسبب الثاني ظلمه. والإنسان جهول ظلوم كما ذكر الله عز وجل ذلك عنه. فإذا النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك ظلم منها لها. والنفس قد تكون جاهلة بحالها بهذا الأمر المختار، بأن تهوى الشيء وتحبه بلا علم منها، لا تعلم ما في محبته من المنفعة والمضرة. طيب لما لا تقف؟ لما لا تبحث؟ لما لا تعرف؟ فإن مرجع ذلك إلى سببين. السبب الأول وهو أنها تتبع هواها، تتبع هواها. والسبب الثاني أن يكون عندها اعتقاد فاسد، وهذا منشأ أمراض القلوب. الأول يسمى مرض الشهوة، والثاني يسمى مرض الشبهة. فمرض الشهوة ومرض الشبهة يغذي ماذا؟ يغذي الجهل والظلم، يغذي الجهل والظلم. فإذا مرد المرض إما إلى شبهة يشتبه بها الحق بالباطل، وإما إلى شهوة هي في الأصل محمودة إذا وضعت في محلها. قد يقول إنسان نريد تقريب بالمثال لهذا الكلام، الإنسان مثلا الذي يحب لقاء قريبه فإن هذا أمر محمود، وهو أصل صلة الرحم التي هي شجنة من الرحمن، ولكن إذا اتبع هواه حتى خرج من العدل، حتى خرج عن العدل بين ذوي القربى وغيرهم، فيكون هذا ظلما فيصل رحمه، فهذا أمر مطلوب. فإذا ترتب على الصلة أمر زائد يوم أن ينصر قريبه بغير حق، فهذا أمر زائد، فهذا أمر زائد مرده إلى الشهوة. بينما لو كان أدى الصلة مع العدل فيما بين القريب نسبا والبعيد نسبا وضبط ذلك بضابط الشرع تحققت المصلحة وسلم من مرض الشهوة. قال الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. حصل من هذا القريب تعد وطلبت منه شهادة، فهو بين أمرين، القريب له حق والشهادة لها حق، فهنا إن كتم الشهادة ظنا منه أن هذا حق للقريب فقد ظلم، وإن أدى الشهادة التي طلبها الله منه ولو يترتب على ذلك انتصار للبعيد عنه من ناحية القرابة على القريب منه من ناحية القرابة والنسب فهذا هو العدل. أيضا كذلك الذي يحب الطعام والشراب والنساء فإن هذا محمود وبه يصلح حال بني آدم، ولولا ذلك لما استقامت نفس الأنساب ولا وجدت الذرية، ولكن يجب العدل والقصد. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا تجاوز حد العدل وهو المشروع صار ظالما عاديا بحسب ظلمه وعداوته. فإذا اتباع الهوى يكون مدعاة إلى الظلم، كيف يعرف الإنسان أنه متبع لهواه؟ ما هو عنوان التصحيح والانتباه لقضية الهوى؟ إدراك ذلك بأمر واحد، يعلم أنه متبع لهواه إذا خرج عن الشريعة والسنة. فكل مفارق في كل فعل فعله للشريعة والسنة فهو متبع لهواه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه الله عن اتباع أهواء الخلق كلهم من مشركي أهل الكتاب ومشركي العرب، فقال الله عز وجل له: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نهاه عن ماذا؟ أن يفارق الوحي المنزل عليه، وأن يستمع إلى كلام أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأنه متى ما فعل ذلك رفع الله عنه نصرته وتأييده، ولن ينفعوه ولن يستطيعوا دفع العقوبة إذا أنزلها الله عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل وما كان له أن يفعل، ولكنه أيضا إعلام لهذه الأمة أن هذا مقياس للهوى. يوم أن تفارق حكم شريعة الله جل جلاله وتتبع أهواء الخلق، ومن أعظم الأهواء التي تعرض على أهل الإسلام أهواء أهل الكتاب. فالله عز وجل يحذر رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك. أيضا يقول الله عز وجل: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. الذين كفروا بالله وما آمنوا باليوم الآخر ليس ما يعرضون إلا الهوى، فمن أطاعهم يعتبر أنه متبع لهوى، ومن قبل منهم فهو متبع لهوى، ومن أعرض عن وحي الله لأجل ما يعرضون فهو متبع لهواه. فالله سبحانه نهى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام عن اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب، وحذره أن يفتنوه عما أنزل إليه من الحق، وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته. وقال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وما أصرح هذه الآية في هذا الأصل العظيم في بيان أن الإنسان لن ينجو من أن يكون متبعا لهواه الذي يضل به إلا يوم أن يتبع شريعة رب الأرباب سبحانه وتعالى، وأن يلتزم سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. هنا نقف. وأيضا المحبة للشيء، لما يحب الشيء حتى ندرك المحبة التامة، مرجعها إلى أمرين، ولكن نتكلم عن سبب معقول للمحبة. طبعا المحبة مرجعها إلى تحصيل المنفعة، كما قلنا إلى تحصيل المنفعة للإنسان. فالمخلوقات إذا تأمل الإنسان فيها من البشر وغيرهم ففي تحصيل النفع له منهم، هل هم علة تامة في تحصيل النفع في فعله وفي غايته؟ تحصيل النفع ابتداء من هذا المخلوق، هل هو يعطيك هذه المنفعة وأنه هو علة تحصيلها لك من عند نفسه بدون مشاركة من علة أخرى؟ فإن من تأمل يجد أنه لا أحد من الخلق يقدم لك منفعة ابتدأها من عند نفسه بدون احتياج إلى علة أخرى. بالمثال نفترض الآن الكتابة، ماذا تحتاج الكتابة حتى توجد؟ تحتاج إلى حركة الإصبع، لكن هل الإصبع لوحده كاف في تحصيل الكتابة؟ بل هو محتاج إلى قلم، والقلم محتاج إلى مداد، والقلم يحتاج إلى من يصنعه، والصانع يحتاج إلى أصل مادته كان من حديد أو غير ذلك، والمداد يحتاج إلى أصل له سواء كان هو من شجر أو من غير ذلك، والشجر يحتاج إلى من يزرعه، والزرع يحتاج إلى بذور، والبذر يحتاج إلى ماء. وإذا بكل تلك الأشياء ليس هناك علة قائمة لتحقيق المنفعة تامة إلا المنفعة التي من عند الله، ففاعليتها ابتداء لا تحتاج إلى علة معها. ثم تلك العلة التي ذكرناها تحتاج إلى أمر أعظم، وهو من الذي خلق ذلك كله، ومن الذي أوجد فيها تلك القدرة؟ إنه الله وحده جل جلاله. فإذا كل المخلوقات ليس فيها علة تامة فاعلية ابتداء ولا غائية. فأنت تريد أن تكتب، هل الغاية فقط حصول الكتابة؟ لا، الكتابة لكي مثلا أقدمها لإنسان. ليش لهذا الإنسان؟ لأطلب منه قضية أخرى، وهكذا تسلسل. والتسلسل لو لم نجعل هناك من متسبب في هذه العلة تسببا تاما في فاعليتها وفي غايتها لاقتضى الدور، والدور مستحيل. فإذا إذا تأمل الإنسان في ذلك فإنه يجد أن علة المنفعة التامة في فاعليتها ابتداء وفي غايتها انتهاء إنما يكون ذلك من الله، فالله رب كل شيء. الله، قال الله عز وجل، الله خالق كل شيء، حتى الصنعة التي فيك. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله خلق الصانع وصنعته، إن الله خلق الصانع وصنعته، ثم في الغاية وأن إليه المنتهى. وهذا كنز من أعظم كنوز القرآن، إليه المنتهى، كل شيء مرده إليه ومرجعه إليه ومآله إليه، وكل من عداه فأنت مفارقه أو مفارقك. إما غاية ما تتمتع به لو أردته كغاية، غاية ما تتمتع به إلى إيش؟ إلى الممات، ثم إذا مت فارقك، إلا إذا جعلت غايتك محبة الله، فهي معك في الدنيا ومعك في قبرك ومعك يوم أن تلقى ربك. فإذا إذا وقف الإنسان مع هذه القضية أدرك ماذا؟ أدرك عجز المخلوقين من أن يكونوا سببا في إدراك المنفعة، وأن يكونوا علة تامة في تحقيقها ابتداء، أو علة تامة في الوصول، في أن تكون غاية. فإذا أدرك الإنسان هذا وعلم وأيقن، نقف مع القرآن وهو يربي فينا هذا الأصل العظيم. قال الله عز وجل، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. كلكم فقراء. ثم تأمل عندما يعرض القرآن قضية إثبات الفقر للمخلوقين، وقد قلنا أشرنا إلى ذلك، عندما يخاطب الناس، ولا يدرك هذا إلا العقلاء، يخاطب الناس ليدركوا أن المخلوقين كلهم فقراء، ويأتي بقضايا مهما وصل الإنسان من إدراك للعلوم فهو يعتبر فقير، ولا يمكن أن يخرج عن إثبات الفقر له. ومن الأمثلة على ذلك إخبار الله سبحانه وتعالى عن خلقة هذا الإنسان، وأنه خلقه من ماء مهين، وهل أحد؟ وهنا يأتي إثبات الفقر من خلال هذه الآية التي أحيانا تكرر ذكرها في القرآن، وأحيانا يكون الذكر هي عبارة عن ثلاث كلمات وتتضمن إثبات الفقر، يوم أن يتأمل الإنسان فيها فإذا فيها الدلالة على أنه ما من إنسان كان مريدا لوجود نفسه. هل النطفة فيها قوة الإرادة؟ وأي ضعف وفقر من إنسان لم يكن مريدا لوجود نفسه في الدنيا؟ أي عجز في هذه العلة؟ وأن الله هو الذي أوجده. وفي النهاية أيضا عجز، أنه لا أحد مريد لإبقاء نفسه مخلدا وتتحقق إرادته، ولا أحد يستطيع أن يحدد لنفسه متى يموت وأين يموت والحالة التي يموت عليها والآلة التي تكون سببا والسبب الذي يكون سببا في وفاته. عجز، فعجز في بداية الوجود من قبل الإنسان، وعجز في النهاية. وهذا العجز لا ينفك عنه أحد، يحشر في هذا الإثبات بني آدم كلهم من آدم إلى يوم القيامة، ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن يخرج عن هذا العجز والفقر. فإذن إذا تأمل الإنسان في المخلوقين فإنه أدرك العجز والفقر، لذلك كان من أعظم الأهداف الشرعية في تربية هذه النفس واستصلاحها أعلى الأهداف. وأي منهج تربوي لا يضع هذه الأهداف كأهداف رئيسة يكون المنهج يؤدي إلى تحصيلها في المخرجات، فإنه مفارق مخالف لمنهج الوحي. أول هذه الأهداف قاعدة الافتقار إلى الله، قاعدة الافتقار إلى الله عز وجل. فالمنهج الذي لا يؤصل ويعمق في النفس أنها محتاجة إلى الله، وأنها فقيرة، وأنها لا يمكن أن تقوم بمصالح نفسها بذاتها، وأن الناس كلهم لو اجتمعوا ما يستطيع أن يحقق لها منفعتها، حتى يكون ذلك بإذن من صاحب الأمر جل جلاله وهو الله. قاعدة الافتقار، قاعدة الافتقار، هذا الأصل الأول. أما الأصل الثاني فإذا أدخلت في هذه القاعدة ووسعت الدائرة عند بل عند نفسك ابتداء، وأن الناس كلهم فقراء لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، ولا يستطيعون أن يستقلوا بتحقيق النفع لك ولو اجتمع من في أقطار السماوات والأرض إلا أن يأذن الله. فإذا أدرك الإنسان ونظر إلى الناس وإلى الخلق كلهم بهذه النظرة، فيحتاج إلى القاعدة الثانية، وهي الاستغناء بالله جل جلاله، فهو الغني وهو القادر على الفعل وحده، وهو الذي يفعل ما يريد، وهو الذي يأمر ولا يؤمر عليه. إذا علم ذلك وعلم أنه هو القادر جل جلاله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يفعل ما يشاء متى شاء كيفما شاء على من شاء. فإذا أدرك الإنسان أن الله هو صاحب القدرة المطلقة جل جلاله وصل إلى القاعدة الثالثة، إذن الكفاية فيه، الكفاية فيه. أليس الله بكاف عبده؟ والجواب بلى، بلى. أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى، الله كاف عبده. فهذه ثلاث قواعد من أعظم قواعد التربية التي لا بد أن تجد طريقها في تربية النفس عليها. ثم إذا أدركنا ذلك، فالدين الحق هو طاعة الله وعبادته، طاعة الله وعبادته. ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين، كل دين ومحبة. سواء كان هذا الدين دين حق أو باطل، لا بد له من شيئين. الأول الدين المحبوب المطاع، وهو المقصود المراد. الثاني نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بها، وهو السبيل والطريق. ففي دين الله الحق الدين المحبوب المطاع هو المعبود جل جلاله، وهو إله واحد لا شريك له. والعمل وصورته التي تطاع ويعبد بها هي طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعته التي في كتابه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وسيرته، والله لا يقبل غير ذلك. فلا يرضى أن يكون معبودا معه غيره، ولا يرضى أن تتقرب إليه بعبادة من غير طاعته فيما أنزل وفيما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفساد على الناس يأتي إما من عبد من لا تصلح عبادته، أو عبد بما لا يصلح أن يعبد به، هذا مرجع الفساد. من عبد من لا تصلح عبادته، أو عبد بما لا يصلح أن يعبد به. يتلخص من ذلك، وانتبهوا، إذا كان كل عمل مرجعه إلى المحبة والإرادة، والترك يكون عن بغض وكراهة، هذا واحد. إذا كان كل أحد همام حارس له حب وبغض لا يخلو الحي عنهما، إذا كان عمله يتبع حبه وبغضه الذي في قلبه، وإذا كان الناس لا غنى لبعضهم عن بعض، إنه كما قلنا ليس هناك من هو صاحب علة مستقلة لا في البداية ولا في الغاية، فالناس لا غنى لبعضهم عن بعض، وأحدهم لا يستقل بجلب منفعته ودفع مضرته، فلا بد أن يشتركوا في اجتلاب ما ينفعهم كلهم، مثل طلب نزول المطر وذلك محبتهم له، وفي دفع ما يضرهم مثل عدوهم، وذلك بغضهم له، فصار لا بد أن يشتركوا في محبة شيء عام وبغض شيء عام، وهذا هو دينهم المشترك العام. وهنا تتفاوت المجتمعات، فمن قبل الدين الحق فكان الذي يحدد المحبوب المراد عند الناس كلهم هو الوحي، ومن فارق الدين الحق فقوم يجعلوه اللغة لعلها تكون سبب في اجتماع الناس على شيء محبوب، وقوم يجعلوه الأرض، وقوم يجعلوه فكر أحد منهم ينظر لهم في المحبوب والمبغوض. وهنا يتميز أهل الدين الحق يوم أن جعلوا أن المحبة مرجعها إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الدين الحق الذي يجتمع عليه أهل الحق.